تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد. من أكبر المشكلات اللي بتقابلنا على الطريق مشكلة الصحبة ومشكلة البيئة، والبيئة دي هي المحرك الأساسي للإنسان، وهي المعين للإنسان إما أن يسلك طريق الله سبحانه وتعالى أو أنه يسلك والعياذ بالله طريق الشيطان. ويمكن كانت من أوائل الأفعال اللي النبي صلى الله عليه وسلم قام بها في مكة أو في المدينة هو إيجاد البيئة الإيمانية الصالحة اللي تساعد الصحابة في هذا الوقت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ففي مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتمع مع أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الدار دي اللي بيتجمع فيها الصحابة رضي الله عليهم رضوان الله عليهم أجمعين علشان تكون بيئة مساعدة ليهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقبل ما النبي يهاجر في المدينة، وكان بعض الصحابة بدأوا يهاجروا للمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باتخاذ بيت يجتمع فيه المؤمنون علشان يقدروا أنهم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى مع بعض، وتكون بيئة إيمانية مساعدة لهم على مواصلة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فكان بيت أو دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد اللي ما كانش مكان للصلاة والعبادة وبس، لا، ده كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو بيئة الإيمان الذي يجمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه على طاعة الله سبحانه وتعالى. أعظم معين للإنسان علشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى إنه يكون له بيئة، البيئة دي تكون بيئة طاعة تساعده على طاعة الله سبحانه وتعالى، يحاول في البيئة دي يجد فيها الأمن والأمان والسلام النفسي والسكينة النفسية، بعيد تماما عن بيئة المعصية أو بيئة الدنيا اللي شغلة كتير من الناس. وإحنا النهاردة يمكن في درس النهاردة والدرس القادم إن شاء الله هنأكد على المسألة دي، سواء لينا إحنا كناس بنحاول نوصل لربنا سبحانه وتعالى أو نحاول نطبق هذه البيئة مع أولادنا اللي بالفعل بيعيشوا داخل مجتمعات في كتير من الأوقات بتكون مساعدة على معصية الله مش على طاعة الله. تعالوا من البداية أوضح لكم شوية نقاط أساسية. النقطة الأساسية الأولى إن أعظم أوامر وأول أوامر ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيأمر بها الأنبياء رضوان الله عليهم هي الأوامر المتعلقة بإيجاد بيئة الإيمان والبعد عن بيئة الفساد. لكم أن تتخيلوا إن أول أوامر ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لموسى عليه الصلاة والسلام كانت أوامر متعلقة باختيار الصاحب ومتعلقة باختيار البيئة اللي أنت يا موسى عليه الصلاة والسلام تكون فيها. قال الله سبحانه وتعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. آية في أوائل سورة طه، ربنا سبحانه وتعالى بيكلم بهذه الآية سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ولكم أن تتخيلوا إن أوائل الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى يؤمر بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هو إنه يختار الصاحب الصالح، اختيار الصاحب الدين، اختيار الصاحب المعين على طاعة الله سبحانه وتعالى، والتحذير من الصاحب السيء اللي ممكن في يوم من الأيام يخلي الإنسان ينحرف عن الطريق. وده إن دل فإنما يدل قد إيه البيئة مؤثرة على الإنسان وقد إيه البيئة مهمة في حياة الإنسان. علشان كده ربنا جعل اختيار البيئة من أوائل الأوامر اللي يؤمر بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فلا يصدنك عنها أي الآخرة من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يبقى إذا ضياع الإنسان، هلاك الإنسان، يعني انحراف الإنسان عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، بيكون مبدأه الأساسي من صاحب، والعياذ بالله ممكن ياخد صاحبه لطريق بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. مش كان الكلام ده مع سيدنا موسى فقط، لا لا، ده كان الكلام ده برضو مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين واضحين في سورة الكهف. الأمر الأولاني قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ده كان الأمر الأولاني. ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك لازم تصبر مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، تجلس معهم وتصاحبهم، تقرأ عليهم القرآن وترى طاعة الله عز وجل يعني وهم يطبقونها. أصبر نفسك مع هؤلاء يا محمد. وإذا كان ده أمر من الله سبحانه وتعالى فإحنا أولى وولادنا أولى إن هم يصبروا نفسهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إن ابني يصبر على الشيخ اللي بيجي له بيحفظ قرآن، أو يصبر على الشيخ اللي في المسجد علشان يحفظ قرآن، أو يصبر على بيئة الإيمان. إحنا لازم نعمل كده، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى لينا. أنت لازم تتحملي، لازم تتحملي العناء والتعب والمشقة والمسافة الكبيرة اللي انت بتقطعيها علشان تروحي لمعلمة تحفظي القرآن، علشان تروحي الدار اللي بتحفظي فيها قرآن. انت لازم تصبري على ده. ربنا أمر النبي بالصبر على ده، وإحنا محتاجين ده، إن إحنا نصبر على بيئة الإيمان حتى لو بيئة الإيمان دي بعيدة عني. أنت لازم تصبر على سفرك في خطبة الجمعة لشيخ أنت بتثق في دينه وبتثق في أمانته. أنا عارف إن أنا من المنصورة وفي شيخ عظيم جدا في كفر الشيخ على دينه وخلقه وعالم، أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أسافر علشان أحضر خطبة الجمعة لهذا الشيخ. أنا محتاج إن أنا أصبر علشان أكون وسط بيئة الإيمان مهما كانت الكلفة ومهما كان التعب ومهما كان النصب. ربنا بيقول للنبي كده: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لازم تصبري على ابنك ان كل شيء يقول لا انا مش عايز اروح لشيخ، وانت تحاولي تقنعيه مرة واثنين وثلاثة، انت بتصبري على هذا الامر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طب والامر الثاني قال الله عز وجل: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يا محمد لا تجلس أبدا في يوم من الأيام مع هؤلاء، مع هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم. اوعى في يوم من الأيام تجالسهم أو تصاحبهم، أو في يوم من الأيام يكون يعني الإنسان منا يعني قريب من هؤلاء. لا، ما ينفعش أبدا أصلا نحن نقرب منهم. وإذا كانت الأوامر دي للنبي صلى الله عليه وسلم فإحنا من باب أولى. ويأكد لنا ربنا سبحانه وتعالى المعنى ده، قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ربنا بيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم لو في يوم من الأيام قاعد مع ناس عمالين يخوضوا في آيات الله بالباطل، يخوضوا في آيات الله بالسخرية والاستهزاء، اوعى في يوم من الأيام تجلس مع هؤلاء. ده دي أوامر صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتنزل الأوامر الصريحة للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لا تقعدوا مع هؤلاء، لا تقعدوا مع هؤلاء اللي دايما على صفحاتهم بيسخروا من الدين ويستهزئوا من أهل الدين. هما ينفعش أصلا تكون عامل لايك للصفحة دي، ما ينفعش أبدا جروب من الجروبات على الفيس أو جروب من الجروبات اللي بيتكلم عن شبهات إلحادية أو شبهات متعلقة بالإسلام، ما ينفعش أبدا في يوم من الأيام تكون موجود وسط هؤلاء. ما ينفعش أصلا صحابك اللي كل شوية يسخروا من الدين تكون قاعد مع هؤلاء. ما ينفعش بحال من الأحوال الناس اللي ما بتصليش ولا بتحب الصلاة، ولو شافتك في يوم من الأيام بتصلي تسخر منك وتستهزئ بيك. لا يمكن من الأيام أبدا أبدا أن يكون حال المؤمن أنه يقعد يجلس مع هؤلاء. قال تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. اوعى في يوم من الايام تقرب من الناس دي اصل تمسك النار. وفي الايه اللي احنا ذكرناها الان ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. عرفت ليه ربنا قال فتمسكوا بالنار؟ لانك في يوم من الايام مع الضغط بتاع المجتمع ده عليك، مع ضغط الاصحاب عليك، مع ضغط البيئة عليك، انت في يوم من الايام هتكون زيهم، هتكون زيهم بنفس طريقة تفكيرهم، بنفس الوضع اللي هم عليه. فعشان كده ربنا بيعلمنا اختار بيئتك. واذا كانت دي التعاليم الاولى اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها للانبياء والمرسلين، فهي نفس التعاليم اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها اهل الايمان، وصف بها اهل الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تاني صفة بعد الصلاة مباشرة: والذين هم عن اللغو معرضون. ايه اللغو بقى؟ قالوا اللغو ده مجالس الغناء، بعضهم قالوا اللغو ده مجالس المعصية، بعضهم قال اللغو ده اصحاب السوء. سبحان الله، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدينا درس مهم جدا، ان تاني اعظم عبادة في الاسلام، تاني اعظم عبادة في الاسلام من خلال سورة المؤمنون، انك تسيب اصحاب السوء، انك تسيب ارض المعصية، انك تبتعد عن ارض المعصية، لان القرب منها يحول بينك وبين صفة الايمان، يحول بينك وبين نهاية الايات: اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ياريت نفهم المعاني دي، لان المعاني دي مهمة جدا. وبعد التعليمات الصريحة اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكرها لينا في القرآن، ربنا ينقلنا نقلة تانية جدا، والنقلة التانية دي هي العنصر التاني معانا في درس النهاردة، ان ربنا سبحانه وتعالى امر كل الانبياء وامر كل المرسلين بترك ارضهم، بترك بيئة الفساد والبعد عنها. مش الانبياء والمرسلين بس، بل وكان من هدايات الله سبحانه وتعالى لاهل الايمان ان هم لابد ان هم يبعدوا عن بيئة الفساد. وده اللي فهمه سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاول انه يغير في بيئة الفساد اللي كان عايش فيها، فما قدرش، فكانت النتيجة انه قال: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي. انا مش هقدر اكمل في بيئة الفساد، انا مش هقدر اكمل في بيئة المعصية، انا مش هقدر اكمل مع اصحاب السوء، انا اعتزلكم وما تدعون من دون الله. وربنا سبحانه وتعالى ايضا قال في شأن أصحاب الكهف: فلما اعتزلوا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. هنا ربنا بيوضح لنا نفس المعنى، وربنا سبحانه وتعالى بيأمر موسى عليه الصلاة والسلام بعدما عجز موسى عن هداية فرعون وهداية ملأ فرعون، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. هاجر يا موسى، هاجر يا موسى، خلاص هذه البيئة، بيئة الفساد، أرض المعصية، ما عادش ينفع بحال من الأحوال إن أنت تقعد فيها، هاجر من هذه الأرض واذهب إلى الأرض المقدسة، روح هناك واعبد ربنا سبحانه وتعالى مع هؤلاء. فكان الأمر الواضح الظاهر إن كل الأنبياء هاجرت. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر مرة واثنين وثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ازداد ضغط بيئة الفساد على النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يهاجروا مرة للحبشة، ومرة تانية هجرة الحبشة التانية، ومرة تالتة كانت هجرة للمدينة، مرة تالتة كانت هجرة للمدينة. ويأكد النبي على المعنى ده أن الهجرة دي لا تنقطع أبدا، طول ما في بيئة فساد وبيئة صلاح هذه الهجرة لا تنقطع أبدا، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لا تنقطع الهجرة، الهجرة لم تنقطع، طول ما في أرض فساد وأرض طاعة لابد من هجرة الإنسان من أرض الفساد لأرض الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأكد على المعنى ده في أحاديث كتير جدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبايع الصحابة بيبايعهم كده: أبايعك على الإسلام وعلى أن تفارق أرض الكفر، إنك تسيب أرض المعصية، تسيب الأرض اللي بيعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى علشان تروح مكان تعبد فيه ربك عز وجل بأمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، مش قادر يظهر دينه وهم بيضغطوا عليه. يا إخواني، كتير من صحابي اللي سافروا أوروبا والكلام ده، هم يمكن محافظين شوية على دينهم، ولكن الأغلبية الواضحة من أسئلتهم اللي جاي بيقول لي: أنا بنتي ضغط علي أن تجيب صاحبة جوه البيت، أنا ابني النهاردة لا يعرف عن الإسلام شيء. ولما بعضهم جاء من هناك وقعد هنا، الجيل الثاني والثالث من أبناء الملتزمين اللي سافروا بره، الجيل الثاني والجيل الثالث جايين لا يعرفون شيء، دول مش عارفين لغة عربية. فالبيئة هنا طمست هوية هؤلاء، وانا يعني يمكن قلت لكم قبل كده الموقف ده، لحد كان بيصلي بينا في يوم من الايام امام، وسافر وقعد هناك، والعياذ بالله بعد ما كان حامل لكتاب الله بسبب ضغط الشغل وعايز يجيب ثمن التأشيرة اللي استلفها وعايز يرد فلوس وعايز يصرف على أهله، راح هناك وكان كل مرة في التانية بيبيع جزء من دينه، لحد ما وصل والعياذ بالله إنه بيصور أفلام والعياذ بالله سيئة. والسبب في ده إيه؟ السبب في ده وجوده في بيئة فساد غيرت فيه وأثرت فيه. وجوده في بيئة رجع بيقول وإيه المشكلة إن إحنا نشرب خمر. وجوده في البيئة دي طمس تماما كل معاني الدين من حياته. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم، وده كانت دايما اشارات من ربنا عز وجل لكل الانبياء ولكل المرسلين بالهجرة من ارضهم الى ارض يستطيعوا بالفعل انهم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى فيها. الملمح الثالث، الملمح الثالث من الملامح اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم من خلالها على قضية البيئة وقد ايه البيئة دي ممكن تغير حاجات كتير جدا، وقد ايه عنصر الفساد لو موجود واحنا صبرنا على وجود عنصر الفساد ده وسطنا احنا قد ايه هنضيع. اول موقف ربنا يرشدنا اليه موقف السامري. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام خرج للقاء ربه وقعد في لقاء ربه 40 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. في 40 ليلة دول كان عنصر واحد بس من عناصر الفساد كان اسمه السامري. عنصر واحد بس من عناصر الفساد اسمه السامري. السامري ده بسبب فساده واتباعه لهواه وعبادة قديمة كان عايش عليها مع اهله، قدر يقنع بني اسرائيل ان هم يعبدوا العجل من دون الله. متخيلين؟ متخيلين ان امة كاملة فيها نبي اللي هو سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام، امة كاملة لسه من دقائق معدودة شايفة ازاي ربنا سبحانه وتعالى اهلك فرعون، شايفة الان من دقائق معدودة ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعل البحر بالنسبة لهم يابس وعدوا سالمين امنين، لسه من لحظات شايفين ايات الله سبحانه وتعالى. الامة دي كلها انحرفت عن الطريق وعبدت العجل من دون الله سبحانه وتعالى بسبب صاحب سوء واحد، بسبب عنصر فاسد واحد بس كان داخل هذه الأمة. الأمة كلها ضاعت، الأمة كلها انحرفت، الأمة كلها بعدت عن طريق ربنا. رغم ان سيدنا هارون ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري، ردوا عليه وقالوا له، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، هنفضل عاكفين على هذا الإله. الأمة دي اللي قالت لسيدنا هارون هذا إلهكم وإله موسى فنسي. متخيلين أمة قد إيه انحرفت عن الطريق؟ والسبب في ده واحد بس، واحد بس. علشان نعرف إن ممكن أمم كاملة تضيع بسبب عنصر واحد فاسد جواها. الرسالة دي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لكل شاب، خد بالك انتبه ان ممكن عنصر الفساد ده يغير في معتقداتك ويغير في اخلاقياتك ويغير في قيمك اللي انت مؤمن بيها. وكان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بمجرد ما وصل اول حاجة عملها ازاي نبعد عنصر الفساد ده بعيد تماما عن الامة اصلا. علشان كده سيدنا موسى قال وان قال ما خف قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر رسولي فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تقرب منا ولا نقرب منك، أنت عنصر فاسد تبقى بعيد عنا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لن نحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة. بعده علشان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يحافظ على أمته، علشان يحافظ على أمته. احنا كم من الشباب اللي ضاعوا بسبب أصحابهم، كم من الشباب اللي والعياذ بالله انحرفوا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى بسبب أصحابهم. أحد إخواننا الأطباء وهو طبيب طوارئ بيحكي لي موقف، بيقول لي جات لنا حادثة فيها 4 شباب جايين يا عيني خلاص، يعني 3 منهم ماتوا وواحد منهم خلاص في آخر حياته، وكان معاهم بنت روسية، كان معاهم بنت روسية. ويقول لي العجيب، يقول لي العجيب ان ربنا سبحانه وتعالى اظهر لي اجابة على سؤال كان بيدور في خاطري، ايه علاقة اربع شباب مصريين ببنت روسية؟ فلقيت الولد، طبعا ثلاثة ماتوا، قال لي ولقيت الولد الرابع عمال يتمتم بكلمات، عمال يتمتم بكلمات. قربت منه وبدأت اسمع منه وهو بيقول منكم لله، اقابل ربنا وانا رايح ازني؟ اقابل ربنا وانا رايح ازني؟ انا عمري ما زنيت، اقابل ربنا وانا رايح ازني؟ قال لي فعرفت وقتها ان هم كانوا جايبين البنت دي والعياذ بالله لممارسة الفواحش وممارسة الفساد، فكانت النتيجة ان هم لما عملوا حادثة قابلوا ربنا بهذه الصورة. والاربعة ماتوا على فكرة، الاربعة ماتوا. الاصحاب اللي دايما بيشجعوا بعض على معصية الله صعب جدا. فربنا سبحانه وتعالى من خلال قصة السامري بيقول لي خد بالك ان ممكن في يوم من الايام مهما كنت قوي الايمان ومهما كنت انسان صالح ومهما كان مقامك عند الله عز وجل، اوعى تقرب من دول. بنو اسرائيل الامة دي اللي ربنا قال واني فضلتكم على العالمين، الامة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ربنا بيتكلم مع الأمة دي بعد ما عدت، الأمة دي اللي ربنا قال في شأنها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، الأمة دي اللي ربنا قال لها وأني فضلتكم على العالمين، الأمة دي انحرفت بسبب عنصر فساد واحد، عنصر فاسد واحد ضيع أمة. ومش هقول لكم إن هو غير في أفكارها، لا ده غير في عقائدها. وقدر هذا العنصر الفاسد، هذا العنصر الفاسد انه مش يخليهم يقتنعوا بالعجل، ده ربنا بيصف لنا حال هؤلاء، قال واشربوا في قلوبهم العجل، حب العجل تشرب قلوبهم، تشربت هذا الحب، فكل ما كان في قلوبهم متشرب لحب العجل. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا خدوا بالكم، ادي انموذج من نماذج عنصر الفساد ممكن يعمل في امته ايه. ربنا بيلفت نظرنا الامر تاني من خلال سورة النمل، ان ممكن عدد من العناصر الفاسدة داخل امة يدمروا امة، ممكن اعلامي واحد يفسد جيل، ممكن رقاصة واحدة تفسد جيل، ممكن مغنية واحدة تفسد جيل، ممكن واحد من اللي بيقولوا عليهم تنويريين او مش عارف ايه، ممكن العنصر ده يفسد اجيال واحنا مش واخدين بالنا، يفسد اجيال كاملة واحنا مش واخدين بالنا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أمة نبي الله صالح، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. مدينة نبي الله صالح، ما يعني هذه المدينة فيها تسعة، ربنا عدهم لينا قال لنا تسعة، تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنبيتنه في أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. الأمة دي هلكت كلها بسبب التسعة دول. الأمة دي ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليها العذاب بسبب التسعة دول اللي حاولوا ان هم يقتلوا نبي الله صالح، وراح قتلوا بعد ذلك الناقة إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، كانت النتيجة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. نزلت العقوبة بسبب واحد قتل الناقة، وبسبب تسعة كانوا بيفسدوا في الأرض، تسعة بس ضيعوا الناس، ضيعوا أمة. قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم، الناس دي هلكت، أن أهلكناهم وقومهم أجمعين، كله هلك كله ضاع. وسبب في كده عنصر فاسد واحد بس كان موجود في القرية، أو تسعة، العنصر الفاسد اللي قتل الناقة، أو التسعة اللي كانوا بيفسدوا في الأرض ولا يصلحون. وملمح ثالث ورابع وخامس ربنا بيلفت نظرنا فيه، أو يلفت نظرنا به إلى أن الإنسان اللي قلبه متعلق بأهل الفساد حتى لو ما كانش فاسد زيهم، وده ملمح مهم جدا، هم أصحابه بيشربوا سجاير وهو ما بيشربش بس بيقعد معاهم، صحابه بيكلموا بنات وهو ما بيكلمش بس بيحبهم وقاعد معاهم، صحابه ممكن في بعض الأوقات يعملوا حاجات غلط هو ما بيعملهاش بس قاعد معاهم. ربنا وضح لينا في القرآن ان احنا حتى لو ما عملناش الذنب بس كنا في يوم من الايام حريصين على الجلوس مع اصحاب الفساد، العقوبة لما بتنزل على اصحاب الفساد بتنزل علي انا كمان. ربنا سبحانه وتعالى وضح ان النبي الله لوط لما ربنا امره انه يخرج من القرية لننجينه واهله الا امرأته. اشمعنى امرأته؟ اشمعنى زوجته؟ زوجته ما كانتش بترتكب والعياذ بالله الفعل الشنيعة اللي كان قوم لوط بيفعلوها، ولكن كانت في يوم من الايام بتساعد، كانت في يوم من الايام بتدل. هي ما بتعملش الذنب ولكن كانت بتدل. فكانت النتيجة ان لما نزل العذاب على قوم لوط، نفس العذاب اللي نزل على قوم لوط هو نفس العذاب اللي نزل على امرأة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. عارفين ليه؟ لانها ارتضت المعصية، لانها ارتضت المعصية، هي حبت المعصية دي وارتضت رغم ان هي ما عملتهاش الا انها كانت بتدل، وهنا نزلت العقوبة عليها علشان ربنا سبحانه وتعالى يلفت انظارنا. خدوا بالكم، اوعوا في يوم من الايام تسلموا نفسكم لارض الفساد. ويلفت نظرنا ربنا سبحانه وتعالى ان اكتر حاجة تحافظ بها على دينك وتحافظ بها على ايمانك انك لما تكون عندك ارض معصية انك لازم تهرب منها ولازم تبعد عنها، لان وجودك في الارض دي ممكن في اول امر انت بتكون قايل للمعصية لا وبقوة، ولكن مرة في التانية في التالتة في الرابعة انت بتضعف، وبعد كده في نهاية الحال انك ممكن تقع. فعلشان كده ربنا علمنا ان بيئة الفساد لازم نبعد عنها، بيئة المعصية لازم تبعد عنها. ايه المثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه لنا في القرآن؟ نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، انموذج من الناس، انموذج من الانبياء، انموذج من الصالحين الخالصين المخلصين المخلصين، اللي لما كان في بيئة استشعر فيها وجود فساد يهرب منها مرة واثنين وثلاثة يبعد. في المرة الاولانية لما قالت له المرأة هيت لك، لما قالت له هيت لك عمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا رد فعل نبي الله يوسف، قال واستبق الباب. يهرب من بيئة الفساد، يهرب من بيئة الفساد واستبق الباب، يبقى هما الاتنين بيجروا. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بيهرب من بيئة الفساد وهي بتجري علشان تلحقه علشان ترده مرة تانية لبيئة الفساد. ونجى الله يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه المرة. المرة اللي بعدها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كانت المراودة مش من المرأة وبس، ده كانت المراودة من المرأة ومن نسوة المدينة. فكانت النتيجة ان كان لابد ان احنا خلاص بقى ما عادش ينفع اقعد في القصر. قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. يا رب انا المرة دي اهرب من بيئة المعصية، اهرب من بيئة الفساد، انا لازم ابعد عن البيئة دي. وبالفعل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال الكلمة دي، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. المراودة الدائمة المستمرة تخليني أقع، أنا خايف من كده. وده اللي دايما بنقوله لأولادنا، هو مش من أول مرة أنت هتقتنع بالسجاير اللي أصحابك بيشربوها، أنت مش من أول مرة هتعلي صوتك على والدك ووالدتك لما شفت صاحبك معلي صوته على والدك على والده ووالدته، أنت مش من أول مرة هتقع والعياذ بالله في الفواحش بمجرد شفت أصحابك عملوا كده. لا، انت بفطرتك الاول، الفطرة الاول هتقاوم وهتضعف، هيجي خط الدفاع التاني الايمان وهيضعف، ويجي خط الدفاع التالت القيم والمبادئ اللي انت تربط عليها هيضعف، وبعد كده خط الدفاع الرابع خوفك من العقوبة والفضيحة هيضعف. بعد ما الاربع حصون دول يقعوا ويتهدوا هتكون النتيجة ان تلاقي الانسان منا للأسف وقع، خلاص وقع في المعصية مرة في التانية في التالتة في الرابعة وقع. فسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لعلمه بحال النفس قال لا انا اروح السجن، علشان السجن ده هو البيئة اللي هتكون سبب في حمايتي من هؤلاء. شوفوا الفهم، شوفوا ازاي القرآن بيفهمنا. ان لابد في بيئة الفساد انك تبعد وتهاجر. وربنا برضو في القرآن وضح لينا ان في كتير من الاوقات ناس بتبقى كويسة جدا، بيوصل بيها الحال في كتير من الاوقات ان هي بتقع في معصية، والسبب في كده ضغط بيئة الفساد عليها. هذكر ليكم موقف واحد نختم بيه درسنا ونكمل ان شاء الله الدرس الجاي. في سورة القلم ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا قصة أصحاب الجنة. أصحاب الجنة دول الأولاد ولاد الرجل صاحب الجنة، لما الرجل مات قالوا إحنا مش هنطلع نصيب الفقراء من الجنة زي ما أبونا كان بيعمل، إحنا ناخد إحنا هذا المال. وقعدوا مع بعض في البيت، قال تعالى: إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لا يستثنون نصيبا للفقراء أو لا يستثنون في أيمانهم، قولين لأهل العلم. وبعد كده تاني يوم الصبح راحوا بدري علشان يقطفوا الثمار، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنزل عقوبة على الجنة كلها، أنزل عقوبة على الجنة كلها، نار نزلت على الجنة حرقت الجنة كلها. تقولوا لي بس ده متعلق بالإنسان اللي يمنع زكاة المال أو نحو ذلك، أقول لك لا، بص في نهاية الآيات قال تعالى: قال أوسطهم أعدلهم أفضلهم أخيارهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. يبقى هنا ربنا بيقول لنا إن هم وهم قاعدين كانوا عمالين يقولوا الصبح إحنا مش هندي للفقراء حقهم، وكان واحد فيهم عمال يقول اتقوا الله ده ما ينفعش، حرام عليكم إن أنتوا تعملوا كده، لولا تسبحون ظنكم ده سوء ظن في الله سبحانه وتعالى، سبحوا الله عن هذا. ولكن خليكوا على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى لما يراكم وأنتوا بتطلعوا زكاة المال ربنا سبحانه وتعالى هيوسع عليكم، خدوا بالكم اللي انتوا بتعملوه ده غلط وعاقبته في النهاية غلط. ربنا هو بيذكر لنا هذا الكلام لولا تسبحون يقول لنا ان كان الاخوات كلهم وحشين الا واحد كان كويس كان صالح كان دين، وهو اللي كان بالليل بيقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط. ضغط اخواته عليه وصلوا لايه؟ وصلوا ان النهاردة الصبح هو طالع معهم علشان يقطف الثمار، اللي كان بالليل بيقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط اللي انتوا بتعملوه ده حرام. تاني يوم الصبح بسبب الضغط اللي كان موجود عليه راح عمل الغلط معاهم، ولما نزلت العقوبة عمت الكل حرقت الكل. نصيب هذا الانسان الصالح الدين اللي كان على خير من جزء من الحديقة اللي اتحرق. طب فين صلاحه وفين خيره؟ لا لا لا، هو فضل قاعد مع اهل الفساد مع بيئة الفساد لحد ما اتطبع بطبعهم، ولحد ما في يوم من الايام بقى زيهم وخرج يعمل المعصية معاهم، رغم ان ربنا يقول لنا انه كان بالليل بيقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط. التصورات اللي عندكم دي تصورات غير صحيحة، وسبحان الله يندم كما ندموا ونصيبه يتحرق زي ما نصيبهم اتحرق، وتنزل العقوبة عليه زي ما نزلت عليهم، وتنزل العقوبة على الارض كلها. والسبب في كده هو اختيار الانسان لبيئة الفساد، انا هفضل قاعد في بيئة الفساد، فكانت النتيجة تنزل العقوبات. ربنا سبحانه وتعالى من خلال كل الاشارات اللي انا ذكرتها النهاردة بيأكد دينا ويقول لنا خدوا بالكم بيئة الفساد تدمر على الانسان دنياه وتدمر على الانسان اخرى. بيئة الفساد دي هي القاطع الاول للانسان، القاطع الاول للانسان انه يكمل طريقه ربنا سبحانه وتعالى، بتقطع عليه الطريق. اللي عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى اول قرار لازم يقوله اول قرار لازم يتخذه: واعتزلكم وما انتم عليه من معصية الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
واستر بفضلك يا الهي عيبنا، وانصر بجودك يا الهي امتي، هي السبيل لجنتي بالشرع.